السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثامن من لقاءات شرح متن القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت، والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحدث الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن عدة أنواع من الاغتسالات، كلها مسنونة، يسن للإنسان أن يغتسل في هذه المواضع وهذه الأزمنة، وهذا كله من باب الإيه؟ من باب السنة، من باب السنة. وابتداء ننبه على مسألة من المسائل المهمة، وهي مسألة أن الأشياء المسنونة منها ما يمكن أن نجمعه إلى بعضه، ومنها ما لا يمكن ذلك، بل لا بد من أن نفعل كل واحد من هذه الأفعال وحده. هناك سنن تقبل التداخل، وهناك سنن لا تقبل التداخل. فمثلا هنا في هذه الاغتسالات، لو اجتمعت هذه الأغسال على شخص واحد واغتسل غسلا واحدا، يكفي لها في سقوط الطلب بالنسبة للشرع. الشرع طلب أن نغتسل هذه الأغسال، وهذا الطلب كما هو معلوم من كلمة سنة، هذا الطلب على سبيل الاستحباب، ليس على سبيل الحتم والإلزام. فلإسقاط هذا الطلب وامتثال الإنسان له وعمل الإنسان به، يمكن أن يغتسل غسلا واحدا ويكفي عن كل هذه الأغسال لو اجتمعت على الإنسان. هذا من ناحية الإسقاط، لكن من ناحية الثواب الكامل، من ناحية تحصيل الأجر من ورائها، لا بد من أن يتعرض الإنسان لها في النية فردا فردا، لا بد أن ينويها الإنسان. يعني يمكن مثلا في يوم العيد الذي صادف جمعة أن يغتسل الإنسان غسلا واحدا ويكفي للاثنين، لكنه لا يأخذ الثواب عليهما إلا إذا نواهما، طيب لماذا يسقط الطلب؟ لأن مقصود الشرع تحصل، وهو النظافة وإزالة الرائحة الكريهة لحضور الجمع والاحتكاك بالناس، فيطلب هذا للعيد ويطلب هذا للجمعة، وكلاهما في وقت واحد. العيد يصلى بعد الشروق بقليل، والجمعة تصلى بعده بساعات معدودة، ولكن يصح لكليهما أن يغتسل الإنسان من الإيه بعد الفجر من قبل ذلك، فيسقط الطلب ويؤدي الإنسان المقصود، لكن لا يأخذ الإنسان الثواب الإيه الثواب الكامل إلا إذا نوى، إلا إذا نوى. طيب الشيخ يقول: والاغتسالات المسنونة، عرفنا قبل ذلك عندنا في الأحكام الشرعية مطلوب للفعل ومطلوب للترك، والمطلوب للفعل إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام، وهذا هو الفرض والواجب، وإما أن يكون مطلوبا على سبيل الاستحباب، ليس فيه حتم وليس فيه إلزام، فهذا إذا فعله الإنسان يساب، وإذا تركه حرم من الثواب. هل عليه عقاب؟ لا، ليس عليه عقاب، لكنه إذا فعل يساب على إيه؟ يساب على فعله. ويذكر العلماء مسألة لطيفة هنا في الفرق بين الأغسال التي تكلمنا عنها سابقا، وهي الأغسال المفروضة، والأغسال التي نتكلم عنها الآن، وهي الأغسال المسنونة. فيقولون الأغسال المفروضة يتقدم سببها، رجل أجنب أنزل مات حاضت نفست ولدت، هذه الأسباب الستة، يحصل السبب أولا ثم تأتي مطالبة الشرع لنا بأن نغتسل، بخلاف الأغسال التي سنذكرها الآن. الغسل يكون أولا ثم يكون سببه بعده، فلذلك جعلوا له هذا الايه الضابط، الضابط الايه الضابط المهم، الا ان طبعا كل قاعده لها استثناءات، وسيظهر لنا ان هناك انواع مستثناه من هذه الاغسال المسنونه سببها ياتي أيضا أولا، ومع ذلك فهي إيه؟ مسنونة. نمشي واحدة واحدة مع ما ذكره الشيخ هنا، فهو يقول: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. ذكر أول نوع منها فقال: غسل الجمعة. غسل الجمعة، طبعا قدم غسل الجمعة لأنه آكد الأغسال، حتى إن بعض المذاهب غير المذهب الشافعي يقولون إنه واجب، يقولون إنه واجب، فلأجل هذا قدم الكلام عليه. وسيأتي في أذهاننا الآن كيف هو سنة، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثلا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فنقول إن هذا الوجوب منسوخ بأحاديث كثيرة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولذلك لما دخل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عمر على المنبر يخطب، فقال له عمر رضي الله عنه: يأتي أحدكم المسجد متأخرا؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت وأتيت. يعني كان عنده شيء من سفر أو نحو هذا عطله عن التبكير، فهذا أول قدومه المدينة ما أدرك الغسل، توضأ فقط ودخل المسجد. فقال له عمر رضي الله عنه أرضاه: والوضوء أيضا؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، لكنه لم يأمره أن يرجع ويتوضأ. فجلس عثمان وسكت عنه عمر وسكت جمع الصحابة، ومعنى ذلك أنهم يعلمون جميعا أن الأمر الذي كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. بالنسبة لغسل الجمعة هو لمن يحضرها فقط، هو سنة لمن يحضرها. معلوم أن المسافر له ألا يحضر الجمعة، والمرأة لها ألا تحضر الجمعة. الرجل يحضر، فإذا حضر يغتسل، يسن في حقه أن يغتسل. وإذا حضر المسافر يجوز يحضر؟ نعم يجوز يحضر. المرأة فإذا حضر المسافر أو حضرت المرأة إلى المصلى الذي يصلى فيه الجمعة فعليهم الإيه؟ فيسن لهم الغسل لحضور الجمعة. غسل الجمعة له وقت بداية وله وقت نهاية. وقته في البداية من الفجر، الفجر الصادق الذي به يجب الإيه؟ الإمساك في الصوم، وتحل الصلاة، صلاة الصبح، وينتهي بانتهاء الإيه؟ الجمعة. هذا هو الغسل الإيه؟ الغسل الأول. ثم قال الشيخ: وغسل والعيدين. والعيدين يعني غسل الإيه؟ العيدين. والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا متعلق بالعيد ليس متعلقا بالجمعة، فهناك فرق بينه وبين الجمعة في أمور كثيرة، منها مثلا أن الغسل ليوم العيد سنة في حق الجميع، من يحضر العيد ومن لا يحضر العيد، لأنه للعيد وليس للصلاة. ومنها كذلك أن الوقت ينتهي في الجمعة عند الجمعة، لكن بالنسبة للعيد يظل الوقت إيه؟ ممتدا حتى ينتهي إيه؟ يوم العيد. وإذا كانت الجمعة في وسط النهار فمعلوم أن العيد يكون في أول النهار، ولذلك ناسب الجمعة أن يبدأ وقت غسلها من الفجر، وأما العيد فيبدأ وقت غسله من نصف الليل، من نصف الليل، حتى إذا أراد الناس الذين يسكنون في الأماكن البعيدة أن يتجهزوا لصلاة العيد ويخرجوا مبكرين ليدركوا الفجر في مكان صلاة العيد، أو ليدركوا صلاة العيد، فلا يحتاجون إلى الانتظار في أماكنهم هذه البعيدة حتى يصلوا الفجر، وبعد الفجر يغتسلوا. لا، أجاز لهم الشرع أنهم يبدأوا من إيه؟ من نصف الليل، هذا جائز. وإذا لم تكن للإنسان حاجة، إذا لم يشق على الإنسان أن يغتسل بعد الفجر، فالغسل للعيد بعد الفجر أفضل. هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للعيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الإيه؟ الأضحى. وقلنا إن يظل الغسل متاحاً حتى ينتهي اليوم، بخلاف الجمعة، إن مقصودها حضور الجمعة، فبعد الجمعة انتهى الأمر. لكن العيد يظل للإيه؟ للعيد، للاجتماع، لتزاور الناس، وليس يعني مرتبطا بصلاة العيد وحدها. ثم قال الشيخ رحمه الله: والاستسقاء. الاستسقاء معناه طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، طلب السقيا. وهكذا كل كلمة فيها السين والتاء هي للطلب: استغفار، طلب المغفرة، استفهام، طلب الفهم. وهذه الألف التي في البداية يأتون بها لأجل التوصل إلى النطق بالساكن، حتى يستطيعوا النطق بالسين الساكنة. فطلب السقيا من الله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في صلاة الاستسقاء، إذا حصل انقطاع للمطر أو حصل جفاف للمياه، فنخرج ونطلب من الله تبارك وتعالى أن يسقينا. هذا جمع كبير من الناس، جمع كبير من الناس يخرجون في هذا، يخرج له كل الناس تقريبا. فلأجل ذلك من السنة أن يغتسل الإنسان أيضا لتزول رائحته، و يعني حتى لا يعني يؤذي إخوانه ب يعني عرقه وما يكون غير ذلك. ثم قال: والخسوف. والخسوف هذا معلوم أنه للإيه؟ للقمر. والكسوف وهو معلوم أنه للشمس، وهذا غالبا، وإلا أحيانا يطلق الإيه؟ الخسوف للشمس والكسوف للقمر، أو الواحد منهما يغني عن الآخر، كما قال سبحانه وتعالى: وخسف الشمس والإيه؟ والقمر. فيطلب أيضا فيها، لأن هو صلاة ويحضرها أناس كثيرون. وبالنسبة للاستسقاء وللخسوف وللكسوف، كل هذه الصلوات يبدأ الوقت بالنسبة للغسل بابتداء التغير، ابتداء تغير القمر، ابتداء تغير الكسوف، بالخروج إلى المصلى، وهكذا. وطبعا ينتهي بالانجلاء، ينتهي بالانجلاء. إذا انجلى عن القمر وانجلى عن الشمس و نزل المطر، خلاص انتهى بالنسبة لمن يريد أن يغتسل، انتهى الاغتسال. ثم قال الشيخ: والغسل من غسل الميت. الغسل من أجل غسل الميت، إذا قام الإنسان المسلم على تغسيل أخيه المسلم، أو حتى لو قام على غسل كافر. سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن الكافر لا يجب علينا تغسيله، وإنما هو جائز. فإذا غسل مسلم مسلما أو غسل كافرا، من السنة أن يغتسل. وقد قال في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا صريح في أن هذا الغسل واجب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به: من غسل ميتا فليغتسل. إلا أن وقفنا على حديث آخر يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب والاستحباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، وغير هذا من الأحاديث والآثار الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم التي تؤكد على أن الغسل من غسل الميت، ومثله الوضوء من حمل الميت، إنما هو سنة وليس بواجب. ثم قال الشيخ: والكافر إذا أسلم. قال قبلها: والغسل من. الغسل من: واحد، غسل الميت. اثنين: الكافر إذا أسلم، يعني الغسل من غسل الكافر، الغسل من أو غسل الكافر إذا أسلم، غسل الكافر إذا أسلم. فإذا أسلم الكافر فإيه؟ فيسن أن يغتسل لإسلامه، أن يغتسل لإسلامه، وهذا إيه؟ هذا سنة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به بعض الصحابة ولم يأمر به الكل، أمر به البعض ولم يأمر به الباقين، وبعضهم جاء فأسلم فلم يأمره، وبعضهم ذهب فاغتسل ثم جاء من دون أن يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فلذلك قالوا إنه على الإيه؟ إنه على الاستحباب. والعلماء يقولون هذا خاص بمن أسلم من الكفار ولم يكن بلغ أن يجنب، بلغ أن يجنب، أو المرأة لم تكن بلغت أن تحيض. وأما إذا الإنسان أجنب والمرأة مثلا حاضت فإنها تغتسل وجوبا، تغتسل وجوبا، وتغتسل مع هذا الغسل غسلا آخر للسنة. فيعني هذا إيه؟ هذا فيه يعني اجتماع الغسلين لهذا الكافر والكافرة إذا أسلم. إذا هو أجنب في حال كفره، أو هي حاضت مثلا في أيام كفرها، فيجب عليها الغسل بعد الإسلام، ويسن أن يغتسل غسلا آخر هو من الإيه؟ من السن. وعندنا قول في المذهب بأنه يكفي غسل واحد، وأما الغسل الذي هو واجب فقد سقط بالإيه؟ سقط بالإسلام، لكن الأصح الأول. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق. وبذلك يظهر لنا هذه الإيه؟ هذه الحالات الثلاثة. الحالة الأولى وهي أن الكافر أسلم أولا ثم قلنا له اغتسل، والمجنون أفاق أولا ثم قلنا له اغتسل، والمغمى عليه أفاق أولا ثم قلنا له اغتسل. ونتقدمت الإيه؟ تقدمت الأسباب. فيشبه الغسل الايه؟ يشبه الغسل الواجب، يشبه الغسل الواجب. ولذلك قالوا الغسل الذي هو غسل الكافر إذا أسلم، وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق، إضافة للغسل من غسل الميت سبب أيضا متقدم. فهذه الأربعة أسبابها متقدمة، ومع ذلك هي سنة وليست بواجب، خلافا للضابط الذي قلناه في البداية إن غسل الفرض سبب متقدم عليه، وإن غسل السنة سبب متأخر عليه. فنضع أمام هذا الضابط إلا في أربعة حالات من ال17 اللي هنذكرها، أربع حالات: غسل الميت، غسل الكافر إذا أسلم، غسل من غسل الميت، غسل الكافر إذا أسلم، غسل المجنون والمغمى عليه إذا إيه؟ إذا أفاق. بالنسبة للمجنون وكذلك المغمى عليه إذا أفاق، هؤلاء إذا تحققنا أنه نزل منهما مني أثناء الجنون أثناء الإغماء، يبقى يجب على كل منهما الغسل. وأما إذا لم يتحقق ذلك فالغسل سنة، الغسل سنة. ثم قال الشيخ: والغسل عند الإحرام، غسل الجمعة واحد، العيدين اثنين لأنه حسب العيدين عيد غسل واحد، الاستسقاء ثلاثة، الخسوف أربعة، الكسوف خمسة، الغسل من غسل الميت ستة، الكافر إذا أسلم سبعة، المجنون ثمانية، المغمى عليه تسعة، والغسل عند الإحرام هذا رقم 10. المقصود بالغسل عند الإحرام إذا أراد الإنسان الإحرام بحج أو الإحرام بعمرة أو الإحرام بحج مع عمرة، عمرة مع الحج، ففي هذه الحالة يغتسل. وهذا الغسل لا فرق فيه بين رجل وامرأة كما هو الأغسال الماضية، بل لا فرق فيه بين البالغ وغير البالغ، بل ولا بين المجنون والعاقل. طيب كمان ولا فرق فيه بين الطاهر والحائض، كل هؤلاء يغتسلون إذا أرادوا الإحرام. يعني ولي من أولياء، أب، أخ، جد، أخذ طفلا أو مجنونا معه ليحج به، عليه أن يغسله غسلا قبل الإحرام. المرأة الحائض تغتسل أيضا للإحرام، لن يرفع الحيض، ولكن هو هو مشروع مسنون في حقها أن تغتسل لهذه المناسبة الطيبة. إذن المجنون مثل العاقل، والحائض مثل الطاهر، وغير البالغ مثل البالغ، كل هؤلاء يغتسلون إذا أرادوا نوعا من أنواع الإحرام، حج فقط، عمرة فقط، حج وعمرة بأي شكل من الأشكال يفعل هذا. حتى إن المحرم إذا لم يجد الماء يتيمم، إذا لم يجد الماء يتيمم. يتيمم كيف؟ يعني ينوي التيمم بدلا عن غسل عن غسل الإحرام، وكذلك في غيره من من الأغسال الماضية. ثم قال: والغسل لدخول مكة، والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة. ولدخول مكة، لدخول مكة إنسان أراد أن يدخل مكة من أجل من أجل الحج أو العمرة، أو أراد أن يدخل مكة فقط. شرف الله تبارك وتعالى هذا البلد العظيم بأن جعل له أحوالا وخصائص، من جملة هذه الخصائص أن الإنسان إذا أراد أن يدخل مكة فيغتسل، سواء كان حلالا أو محرما، سواء كان يحرم بحج أو يحرم بعمرة أو يحرم بهما معا، ففي كل هذه الأحوال يسن له كذلك أن يغتسل. ثم قال الشيخ: وللوقوف بعرفة. وللوقوف بعرفة، متى عرفة؟ في يوم 9 من ذي الحجة، قبل يوم الأضحى بيوم واحد اللي هو يوم النحر الأكبر. ففي الوقوف بعرفة يغتسل يغتسل للوقوف بعرفة، بداية من الفجر، بداية من الفجر، مثل غسل الجمعة. وهو وغسل الجمعة سواء في مسألة أنك يفضل أن تقرب الغسل من موعد الذهاب إلى عرفة، موعد الذهاب إلى المصلى للجمعة، وهكذا تقربه من موعد ذهابك. هذا هو وهذا هو الأفضل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: عندنا غسل عند الإحرام 10، لدخول مكة 11، للوقوف بعرفة 12، ثم قال في 13: وللمبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة، طبعا واغتسل لعرفة ووقف في عرفة، وغسل عرفة يستحب أن يكون بعد الزوال، أن يكون بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس عن وسط السماء، وسيبقى مدة ثم يذهب بعد عرفة إلى المزدلفة. فهذا الغسل الذي يذكره الشيخ هنا في قوله وللمبيت بمزدلفة، في معتمد المذهب قالوا لا، لا يسن، لا يسن. يعني هذه مسألة من المسائل غير المعتمدة أيضا في هذا المتن، أظن هي المسألة الثانية التي تقابلنا. كانت المسألة الأولى مسألة الماء المشمس، عفوا، مسألة استدبار الشمس والقمر، نعم هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية هي مسألة مسألة المبيت بمزدلفة. فقالوا لا، الغسل للمبيت بمزدلفة هذا مرجوح، الراجح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة. طب لماذا؟ ها، قالوا في قاعدة إن كل غسلين تقاربا ها، فيكفي الأول منهما عن الثاني. وهذا الغسل هو لمبيت مزدلفة قريب من غسل من غسل عرفة. ثم قال الشيخ: ولرمي الجمار 3. هذا 14، ولرمي الجمار 3، هي الجمرة الأولى والجمرة الثانية والجمرة الثالثة، اللي هي الجمرة الكبرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة. هذه 3 3 جمار. ويكون رمي الجمار في أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي يوم الأول بعد العيد والثاني والثالث، هذه 3 أيام، اللي هي بالتاريخ يوم 11 من ذي الحجة و12 و13، لأن يوم العيد هو اليوم اليوم العاشر. رمي الجمار الايه الثلاث، يغتسل الحاج لرمي كل يوم منها، يغتسل غسل. طيب فيه يوم فيه يوم العيد رمي جمرة العقبة، يوم النحر فيه رمي جمرة الإيه؟ رمي جمرة العقبة. إذا عندي رمي في يوم النحر، وفي عندي رمي في ثلاثة إيه؟ في ثلاثة أيام بعد الإيه؟ بعد العيد. فقالوا لا يغتسل لهذا الرمي الذي يكون في يوم النحر. لماذا؟ لنفس السبب أيضا، لأنه زمنه قريب من غسل الإيه؟ من غسل الوقوف. ثم قال الشيخ: وللطواف، هذا رقم كم؟ رقم 15. ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف الغسل للطواف. والطواف كم مرة يطوف الإنسان؟ فقالوا يطوف طواف القدوم، ويطوف طواف الإفاضة، ويطوف طواف الوداع. يطوف طواف القدوم، ويطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الإيه؟ الركن، ويطوف طواف الإيه؟ طواف الوداع. معلوم طبعا طواف القدوم هذا سنة، وإن طواف الإفاضة هذا ركن، إن طواف الوداع هذا إيه؟ واجب. طواف الوداع هذا واجب. فلكن العلماء قالوا إن الغسل للطواف هو إيه؟ هو قول آخر مرجوح. قول آخر مرجوح في هذا المتن، وأن الراجح أنه لا يسن الغسل له. لماذا؟ لأن لا يشترط أن يجتمع الناس جميعا في الطواف للقدوم، الطواف للركن، الطواف للوداع. لا، الوقت موسع، الوقت موسع، لن يفعل الناس هذا في وقت واحد، فلن يحصل زحام، فلا يحتاج الإنسان إلى الغسل فيه، إنما طلب الغسل لأجل الزحام، لأجل الاجتماع، لأجل أن لا يتأذى الناس بتلاحمهم وتلاصقهم. فأما إذا لم يحصل شيء من ذلك، فيبقى الوقت إيه؟ الوقت الموسع هذا يجعل هذا الغسل ليس بإيه؟ ليس بسنة. وذكر في النهاية، قال: ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رقم كم؟ رقم 16. ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الإنسان المدينة، إذا أراد أن يدخل المدينة يغتسل غسلا لدخول إيه؟ لدخول المدينة. فهذا هو الغسل رقم كم؟ رقم 16. وقالوا 17 هو عد الغسل في العيدين، عد الغسل في العيدين، عد الغسل في العيدين غسلين، يبقى كده كامل 17. أو لم يعد العيدين وجعل الطواف غسلين، غسل لطواف الإفاضة وغسل لطواف الوداع، ولكن الأول أولى، لأن عد العيدين يجعلهم 17، وعد الطواف غسلين لطواف الإفاضة ولغسل طواف الوداع يجعلها ناقصة طواف وهو طواف القدوم، إلا أن يقال إن طواف القدوم لا يشرع بالقاعدة التي قلناها، هو كل غسلين تقاربا، كل غسلين تقاربا. طيب ما هو القريب منه؟ قريب منه الغسل لدخول مكة، دخول مكة. فعلى أي حال هي 17، إما بأن نعد العيدين واحد واثنين، وإما بأن نعدها واحد ونعد الطواف إفاضة ووداع، ونقول في القدوم أغنى عنه الإيه؟ الدخول لمكة. هذا بالنسبة للإيه؟ للأغسال المسنون. وكنت أحب أن نتكلم في مسألة المسح على الخفين، لولا أني أخشى أن نبدأ فيه، وفيه مسائل مهمة جدا نحتاجها كلنا، ونحتاج إلى أن نبسطها بسطاء، وأن يتهيأ ذلك لإخواننا على شكل مباشر، حتى إذا فرغنا من الشرح بدأوا فسألوا، إلا أن هذه الأعطال الأخيرة التي حصلت في التليجرام منعت كثيرا من الدخول. فنكتفي بهذا القدر حتى لا نخلف الموعد، ونبقي الباقي لنبدأ في المسح على الخفين إن شاء الله في لقائنا القادم، فيكون إخواننا قد لحقوا بنا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.